الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فإن قلت الذي تستدعيه حاجة الممكن إلى المرجح وتوقف وجوده على وجود علة تامة، استلزام وجود العلة التامة في أي وعاء كانت هو وجود المعلول في أي وعاء كان. كلامنا كان في فصل الثالث، وهو بيان أمرين. الأمر الأول في أنه يجب وجود المعلول عند وجود علته، طبعا مقصودنا من العلة العلة التامة، وأيضا يجب وجود العلة التامة عند فرض وجود معلولها. فبناء على هذا نقول المعلول وجوده بالنسبة إلى وجود علته التامة واجب، ونعبر عن هذا الواجب بالواجب بالقياس إلى الغير. وأيضا وجود العلة التامة عندما يفرض مع وجود معلولها وجود واجب، وهذا أيضا نعبر عنه بالوجوب بالقياس إلى الغير. بناء على هذا في البحث السابق قلنا أن كلامنا يقع في مقامين: المقام الأول في إثبات أن وجود المعلول واجب عند وجود علته التامة، وما الدليل على ذلك؟ المقام الثاني أنه وجود العلة التامة واجب عند فرض وجود معلولها. أما المقام الأول فذكرنا فيها برهانان، برهانين، وبينا المطلب تفصيلا، وحاصله أنه هذا كان نقول أن المعلول إذا كان مفروضا وجوده مع وجود العلة التامة له يجب أن يكون موجودا، لأنه إذا لم يكن واجب الوجود بالقياس إلى وجود علته التامة لازمه جواز عدمه، وإذا فرضنا أنه معدوم فعدمه إما مع عدم علته التامة الذي نعبر عنه بعلة العدم، وإما عدمه بدون تلك العلة. إن كان عدمه مع وجود تلك العلة والمفروض أن علة الوجود موجودة، استلزم من ذلك اجتماع النقيضين، علة الوجود وعلة العدم. وإن كان عدمه بدون علة العدم، أي عدم العلة التامة، إذن استلزم وجود المعلول بدون علته، ووجود المعلول بدون العلة محال. إذن يجب إذا كان المعلول مفروض الوجود عند وجود علته التامة، يعني إذا فرضنا العلة التامة لوجوده موجودة يجب أن يكون المعلول موجودا. بناء على هذا نستفيد مطلبين: المطلب الأول أنه وجود المعلول واجب عند فرض وجود علته التامة. المطلب الثاني أن وجود المعلول دائما يكون مع وجود العلة التامة زمانا، لأنه حسب عبارتنا عند علته التامة عند من الظرف وظرفية، يعني عندما نفرض العلة التامة موجودة للمعلول المعلول يجب أن يكون موجودا، يعني المعلول يوجد معا ومع العلة التامة، لا يمكن أن ينفك وجود المعلول عن وجود علته التامة زمانا. لماذا؟ لأنه إذا انفك بعد لا يجب وجود المعلول عند وجود علته التامة. عندما نقول المعلول واجب
عند وجود علته التامة، يعني أن المعلول بالنسبة إلى علته التامة وجوده واجب بالقياس إلى الغير أولا، وأيضا وجوده لا ينفك عن علته التامة زمانا، فكل زمان كان واجدا لعلته التامة المعلول موجود في ذلك الزمان، وكل زمان لا توجد فيه العلة التامة المعلول أيضا غير موجود. إذن هذا المعنى الثاني نستظهره من وراء هذا البرهان ومن وراء إثبات هذا المطلب. حاصل الكلام أنه نثبت أمرين: الأول وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة، الأمر الثاني أن وجود المعلول يكون متحد الزمان مع وجود علته التامة، يعني في كل زمان وجدت العلة التامة فالمعلول يجب أن يكون موجودا في ذلك الزمان. بناء على هذا جاء المتكلمون من العامة وأشكلوا عدة إشكالات على هذا المطلب. من جملة شبهاتهم وإشكالاتهم هذا الإشكال الأول الذي تعرض له المصنف. أن حاصل هذا الإشكال ماذا؟ يريدون أن يقولوا أن الأمر الثاني الذي استظهرتموه من هذه البراهين، هذا الأمر الثاني نحن لا نعترف به. يعني الأمر الأول صحيح، يجب وجود المعلول عند وجود علته التامة، والمعلول وجوده بالنسبة إلى علته التامة واجب بالقياس إلى الغير. أما أنه يجب أن يوجد المعلول في زمان وجود العلة التامة، لا، هذا لا دليل عليه. هذا الأمر الثاني أنكروه. خب كيف أنكروه؟ أنكروه بهذا البيان الذي عبر عنه السيد العلامة بقوله فإن قلت. قالوا المتكلمون نحن نسلم أن الممكن وأن المعلول لولا علته التامة متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، ولهذا المعلول والممكن، المعلول هو الممكن والممكن هو المعلول، لأنه الواجب لا يقع معلولا، فالمعلول من خصائص الممكن والممكن من خصائص المعلول، لأن المعلول لا يكون واجب، إذن كل معلول ممكن وكل ممكن معلول. بناء على هذا قالوا المعلول ممكن وكل ممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، وإذا أردنا أن نخرجه عن حد الاستواء نحتاج إلى مرجح وإلى علة خارجية ترجح إما وجوده على العدم فتوجده، وإما ترجح عدمه على الوجود فيكون معدوما. خب نحتاج إلى مرجح، هذا مسلم. إذن كل معلول في وجوده وترجح وجوده على عدمه يحتاج إلى علة تامة ويتوقف على علة تامة، لأنه إذا لم يتوقف على علة تامة يكون المعلول موجودا بنفسه وهذا خلف الفرض، يكون المعلول واجبا وهذا خلف الفرض. إذن الكل مورد وجد مرجح للمعلول وهو العلة التامة لإيجاده وجد المعلول وترجح وجوده على عدمه. أما إذا لا يوجد في وعاء وفي زمان وفي مكان مثلا مرجح لهذه الماهية الممكنة، خب تبقى الماهية الممكنة على حد الاستواء، هذا نقبله صحيح. إذن لابد من إخراج المعلول من حد الاستواء إلى الوجود، لابد من علة تامة حتى تخرجه من حد الاستواء إلى الوجود. ولهذا النتيجة الأولى والأمر الأول الذي أثبتموه مقبول عندنا، أنه المعلول واجب الوجود عند وجود علته التامة. لماذا؟ لأن المعلول لا يوجد إلا بمرجح، ومرجحه ماذا هو؟ العلة التامة. خب إذا وجدت العلة التامة يترجح المعلول، يعني يترجح وجوده على عدمه، فيجب وجوده، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. أما إذا لم يوجد له علة تامة ولم توجد العلة التامة، خب يبقى المعلول على حد الاستواء. ولكن لازم هذا المطلب ليس اتحاد زمان وجود المعلول مع وجود العلة، فإنه يمكن أن نفرض فرضين آخرين في البقاء. الأول أن نقول العلة التامة وجدت في يوم السبت، العلة التامة مثلا لخلق زيد، وزيد المعلول لم يخلق ولم يوجد إلا بعدما عدمت العلة التامة في يوم الأحد، ويوم الاثنين عند انعدام العلة التامة وجد زيد. شنو المانع في ذلك؟ أن نلتزم بأن العلة التامة وجدت في زمان، وبعدما وجدت العلة التامة عدمت، وبعد ذلك وجد المعلول. ولكن هذا المعلول وجد لأي مرجح؟ للمرجح الذي صدر ووجد في يوم السبت مثلا. خب إذا نحن لم نخرق قاعدة العلية والمعلولية، إحنا قلنا أن المعلول الممكن لا يترجح أحد جانبه إلا بالعلة التامة، وهنا أيضا لم يترجح إلا بالعلة التامة، إلا أن تلك العلة التامة زمانا كانت متخللة ومنفصلة عن زمان المعلول، تخلل بينها وبين المعلول العدم الزماني، ولا مانع من ذلك. هذا فرض الأول. فرض الثاني قالوا لا، يمكن أن نقول، وهذا الفرض الثاني أفضل من الفرض الأول. فرض الثاني قالوا بأنه العلة التامة وجدت يوم السبت، وكانت موجودة إلى يوم الأحد، وكانت موجودة إلى يوم الاثنين، ويوم الاثنين هذه العلة التامة أوجدت المعلول. إذن لم تنعدم، موجودة، ولكن لا يلازم وجودها وجود المعلول. المعلول مو لازم في كل زمان وجدت فيه العلة التامة يكون موجودا مع العلة التامة، لا، العلة التامة سابقة في وجودها على المعلول، فوجدت يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين، ويوم الاثنين وجد المعلول بالعلة التامة. قالوا والشاهد على هذا المطلب، التفتوا إلى الشاهد، شاهد ومشاهد بحسب الظاهر مناسب جدا، قالوا الشاهد عليه الفعل الاختياري للإنسان. الإنسان وجوده وكيانه علة تامة لأفعاله، ولكن أنا الآن علة تامة لأفعالي، ولكن لا أصلي في هذا الوقت، أصلي في الظهر، لا أفعل هذا الفعل، لا أسافر، لي القدرة التامة على السفر إلى طهران مثلا، ولكن لا أسافر إلى طهران إلا يوم الخميس، فهذه العلة التامة موجودة إلى يوم الخميس، ويوم الخميس تحقق الفعل والمعلوم. إذن كما ذكرتموه من أن المعلول واجب الوجود عند فرض علته التامة، هذا صحيح إذا كان المعلول موجودا بوجود علته التامة. نعم، المعلول لا يوجد إلا بعلته التامة، أصل التوقف مسلم. أما أن المعلول يجب أن يوجد في زمان علته التامة، لا، هذا لا دليل عليه. قد أن المعلول يوجد في زمان والعلة التامة منعدمة حسب الفرض الأول، أو قد يوجد المعلول في زمان علة التامة موجودة، ولكن العلة التامة سبقت المعلول في زمان وجودها، مثل الإنسان الذي فاعل التام لأفعاله، ولكن يفعل أفعاله بالتدريج حسب المصالح والحكم التي يراها. هذا حاصل الشبهة. تام، هسه نطبق هذه الشبهة. فإن قلت الذي تستدعي حاجة الممكن إلى المرجح، وتوقف وجود الممكن على وجود علة تامة، هذا الذي تستدعيه ماذا يقتضي هذا التوقف؟ استلزام وجود العلة التامة في أي وعاء كانت، استلزام وجود العلة التامة كانت هو استلزام أي شيء؟ استلزام وجود المعلول في أي وعاء كان. يعني الذي نستفيده من هذه القاعدة أن الممكن لا يترجح أحد جانبه على الآخر، نستفيد أن العلة التامة يستلزمها وجود المعلول. أما يستلزمها وجود المعلول في زمان العلة التامة، هذا أول الكلام مو معلول. في زمان وجود العلة التامة أو في زمان انعدام العلة التامة، هذا مو ثابت. إذن يمكن أن تكون العلة التامة موجودة والمعلول بعد لم يوجد، ويوجد بعد انعدام العلة التامة، أو يوجد بعد زمان مر على وجود العلة التامة. وأما كون المعلول والعلة معين في الوجود، يعني متحدين في الزمان، في زمان الوجود من غير انفكاك في الوعاء، يعني في الزمان، فلا، يعني لا دليل عليه. لماذا يذكرون فرضين هنا؟ فلما لا يجوز أن توجد العلة مستلزمة لوجود المعلول ولا معلول بعده، ثم تنعدم العلة ثم يوجد المعلول بعد برهة، يعني بعد زمان، ولا علة في الوجود، يعني العلة انعدمت بعد ذلك وجد المعلول. هذا فرض الأول. فرض الثاني: أو تكون العلة التامة موجودة ولا وجود للمعلول بعده، ثم يسنح لها، أي يسنح للعلة التامة أن توجد المعلول فتوجده. مثلا العلة التامة كانت يوم السبت، أنا يوم السبت كنت قادر على السفر ولكن لم أسافر إلى يوم الاثنين، ويوم الاثنين سافرت. طب الفرق بين الفرضين واضح. في الفرض الأول لا يوجد جزء مشترك زماني بين العلة والمعلول، لأن المعلول يوجد في زمان العلة منعدمة. أما في الفرض الثاني لا، المعلول يكون زمانه زمان العلة موجودة في جميع زمانه، لأن العلة كانت موجودة يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين، ويوم الاثنين وجد المعلول. إذن العلة تشترك المعلول في تمام زمانه، ولكن المعلول لا يشترك مع العلة في تمام زمانه، وإنما يشترك مع العلة في بعض زمانه. هذا الفارق. وهذا فيما كانت العلة التامة فاعلة بالاختيار كالإنسان بالنسبة إلى أفعاله بمكان من الوضوء، فإن الإنسان هو الفاعل الاختياري، فاعل تام، وبما أنه فاعل تام إذن أفعاله تصدر منه متأخرة عن زمان وجوده. هذا حاصل الشبهة. سيد العلامة يقول: نحن نجيب بجوابين، جواب الأول رد أصل الشبهة، جواب الثاني ما يرجع بأفعال الاختياري للإنسان. فهل أن النسبة الموجودة بين أفعال الإنسان وبين وجود الإنسان نسبة المعلول والعلة التامة، أو نسبة المعلول والعلة الناقصة؟ فإذا هناك مطلبان: الأول رد الشبهة وأن هذين الفرضين باطلين، والمطلب الثاني أن فعل الإنسان بالنسبة إلى الإنسان هل هو معلول بالنسبة إلى علته التامة حتى ينقض بهذا الإشكال أو ليس كذلك. أما رد أصل الشبهة نقول: هذين الفرضين، فرض أن العلة التامة توجد وبعد ذلك تنعدم وبعد ذلك يوجد المعلول، فرض الثاني أن العلة التامة سبقت وجود المعلول زمانا وبعد برهة من الزمان أوجدت المعلول، هذين الفرضين ينشأان من أين؟ من أن المستشكل وصاحب الشبهة تصور وتخيل أن النسبة الموجودة بين العلة والمعلول من النسب الذهنية ومن النسب المفهومية، فإن هذه النسبة الذهنية والمفهومية قد تطابق الواقع الخارجي وقد لا تطابق الواقع الخارجي. أما نسبة العلية والمعلولية في واقعها نسبة وجودية، ونسبة عينية بتعبير سيد العلامة، يعني الوجود المعلول وجود رابط، يعني متقوم بوجود العلة، ووجود العلة مقوم لوجود المعلول. خب إذا فرضنا أن وجود العلة مقوم لوجود المعلول في الخارج، ها ليس كلامنا في المفاهيم الذهنية وليس كلامنا في الاعتبارات والإضافات، وجود العلة وجود مستقل مقوم، ووجود المعلول وجود متقوم بالعلة ورابط. خب بناء على هذا إذا وجد أحدهما يوجد الآخر قطعا معه، لا يمكن الانفكاك بينهما. كيف مثلا نقول العلة توجد بعد ذلك تنعدم ويوجد المعلول؟ خب المعلول وجود الرابط يتقوم بأي وجوده؟ هذا خلف الفرق. تقولون العلة موجودة قبل 3 أيام والمعلول سيوجد بعد 3 أيام. خب العلة وجود مستقل مقوم، قبل وجود المعلول مقوم لأي شيء؟ هذا خلف الفرض. إذا فرضنا العلة موجودة بدون المعلول، يعني وجود العلة ليس وجودا مقوما، أجنبي عن وجود المعلول قبل وجود المعلول، وهذا خلف الفرض، لأن فرض قانون العلية والمعلولية بين العلة والمعلول واقعه في الخارج كيفية وجودين في الخارج، يعني بنا بيان أنحاء وجود العلة والمعلول. نحو وجود العلة وجود مستقل مقوم، نحو وجود المعلول وجود رابط متقوم بالغير. خب إذا فرضنا أن العلة موجودة دون المعلول، يعني فرضنا وجودا مستقلا غير مقوم، وهذا خلف الفرض. فرضنا المعلول موجودا عند فرض عدم علته، يعني فرضنا وجودا رابطا متقوم بالغير، أنه متقوم بالغير ولكنه لا يوجد غير له، يعني في الحقيقة مستقل وكلاهما باطل. إذا منشأ الشبهة أنهم تصوروا النسبة هنا مثل نسبة الأبوة والبنوة مثلا، مثل النسب القائمة بين القضية الحملية بين الموضوع والمحمول. واقع العلية والمعلولية معقول ثانوي فلسفي ينتزع من الوجودات الخارجية، عندما نقول النار علة والحرارة معلولة مقصودنا أن النار الموجودة في الخارج تقوم الحرارة، والحرارة الموجودة في الخارج متقومة بالنار، ولهذا لا يمكن أن نفرض النار بدون الحرارة أو الحرارة بدون النار. قلت لا معنى لتخلل العدم بين وجود العلة التامة ووجود معلولها بأي نحو فرض، يعني إشارة إلى الفرضين الذي فرضهما المستشكل أو فروض أخرى. فقد تقدم في الفصل الأول من هذه المرحلة الثامنة أن توقف وجود المعلول على وجود العلة إنما يتم برابطة وجودية عينية، يعني خارجية، لا رابطة وجودية ذهنية أو تصورية أو وهمية. يكون وجود المعلول معها، يعني مع هذه الرابطة، وجودا رابطا قائم الذات بوجود العلة التامة المستقل. ففرض وجود المعلول في وعاء وفي زمان وعلته التامة معدومة فيه فرض تحقق الوجود الرابط ولا مستقل معه يقومه، وهذا خلف الفرض، بل هذا يستحيل. كيف يوجد الوجود الرابط بدون وجود المستقل؟ وذلك خلف ظاهر وباطل واضح. وفرض هذا إشارة إلى الفرض الثاني، وفرض وجود العلة التامة ولا وجود لمعلولها في يوم السبت ويوم الأحد، بعد فرض وجود مستقل مقوم بالفعل ولا رابط قبله يقومه بعده، هذا أيضا يكون خلاف الظاهر، وذلك خلف ظاهر. ولا وجود لمعلولها بعد فرض بعد، هذا هنا كنا نتوقف إلى حد ما، نقول وفرض وجود العلة التامة ولا وجود لمعلولها بعد، يعني المعلول بعده لم يوجد في السبت وفي يوم الأحد وسيوجد إن شاء الله في يوم الاثنين، هذا الفرض فرض وجود مستقل مقوم بالفعل، ولكن لا يوجد رابط له يقومه بعد، يعني العلة التامة مقومة ولكن لا مقوم له في يوم السبت والأحد، وهذا أيضا خلف الفرض. شلون يصير مقوم ولكن لا يوجد له مقوم؟ وذلك خلف ظاهر.
زين انهم يقولون بانهم على العله التامه فرض يتمنى العله التامه مقومه، بانهم مقومه في مثلا في هذا الوقت وانما هي مقومه في وقت اخر.
اي تصور، فهذا دليل على انه فاذا هذا الذي صورناه في المرحله الاولى او في الزمان الاول مو عله تامه، عله ناقصه، لانه تقولون ستكمل هذه العله التامه في يوم الاثنين. بس شنو مثلا باب المثال انه انا اريد اسافر وعندي شوق، يوم السبت عندي شوق، يوم الاحد شوق يتزايد، ويوم الاثنين اريد، العلة التامة تتم بالارادة، اذا العلة التامة لم تحصل في يوم السبت ولا يوم الاحد، وانما مقدماتها كانت موجودة او اجزائها، ويوم الاثنين صارت العلة التامة. اي صح، وهذا خلف الفار. وأما حديث الاختيار، جواب السيد العلامة عن مسألة الاختيار وأفعال الإنسان جواب واضح جدا، يقول الإنسان وجوده بالنسبة إلى أفعاله هذا إلا ناقصة مو إلا تامة، لأنه لابد من ملابسات وشرائط أخرى متوفرة حتى يصدر الفعل من الإنسان، من جملتها حضور المادة. أنت الآن مثلا تحب أن تأكل الخبز ولا يوجد خبز في هذه الغرفة، ما يتحقق الأكل الخبز، إذن وجود الإنسان ليس هو العلة التامة، وجود الإنسان جزء العلة التامة، والجزء الآخر حضور المادة، جزء الآخر أنه وجود الأعضاء والجوارح. إذا فرضنا أنه أنا ما لي يد، فكيف أتمكن أن أحضر المادة وآكلها؟ ما يمكن، فلا بد من وجود الأعضاء والجوارح، لأن هذه الأعضاء والجوارح أيضا من متممات العلة التامة. مضافا إلى ذلك، هذه الأعضاء والجوارح أحيانا موجودة ولكن لا تطيع الإنسان، هذا الإنسان المريض أو الإنسان الشلل الذي ما يتمكن من المشي، خب هذا الإنسان يحب أن يسافر إلى فلان قرية مشيا ولكن لا يتمكن من ذلك، هو موجود ولكن وجوده ليس هو العلة التامة، وإنما من أجزاء العلة التامة أن رجليه يمشيان ولا يتمكن من المشي، ولهذا ما دام هذا العضو لا يطيعه ولا يطاوعه إذن لا يتمكن من المشي، مضافا إلى كثير من الأجزاء والشرائط المعتبرة. عندما تجتمع هذه كلها عند ذلك يصدر الفعل من الإنسان، فليس وجود الإنسان بوحده هو العلة التامة. والمتكلمون نظروا هنا نظرة عرفية، عندما يقول أن فلان صدر منه هذا الفعل، شوف فلان شلون عنده قدرة، شلون عنده كذا وكذا، يتصورون أن فلان بوحده هو العلة التامة، والحال أن حضور المادة، الزمان المناسب، المكان المناسب، الأعضاء المناسبة، مطاوعة الأعضاء وأمثال هذه الأمور لا بد من توفرها حتى يصدر الفعل من الإنسان، ولهذا الكثير يريد الفعل ولا يتوفق. كثير مثلا الآن هو يريد يسافر، غرضه من السفر ماذا؟ يصل إلى مقصد معين، ولكن يسافر وسيارته يحدث لها حادث ولا يتمكن من الوصول إلى الغرض وإلى المقصد. لماذا؟ لأن العلة التامة لوصوله إلى المقصد ما كان مجرد سفره، كان سفره مع اجتماع الشرائط والأجزاء وارتفاع الموانئ، هذه كلها لو اجتمعت وفقدت الموانع عند ذلك نقول بأنه تحققت العلة التامة.
وسيد هذا معناه بالنسبة إلى المتكلمين هم سيدنا انه الا ننظر بين الامه والقارئ بين الوجود ما هي الحقيقه والخارج الا اتمام الاستقرار كما يكون انه قضيه قريبه مثل ما ذكرت والمراديه نيه
إيه هذا منشأ الشبهة منشأ الشبهة ولكن المتكلمون باعتبار أنهم المتكلمون العامة عادة وغالبا ليسوا هم حكماء فيمشون على ظواهر الأدلة النقلية فلهذا الذوق العرفي فيهم هو الطابع العام ذوق العرفي يساعد هذا المعنى أنه نقول الإنسان هو الفاعل المختار والعلة التامة الآن تسأل الناس أنه فلان من بنى هذه الحسينية يقال الشيخ الفلاني أو السيد الفلاني يرون أن فلان هو العلة الشخصية المعينة باعتبار أنه هو الجزء الأشهر أو الجزء المشهور إلى عنوان خاص وإلا الشخصية الفلانية قبول العلة التامة هذا الذي جاب الماء هنا وجاب الجص وجاب التراب وغير ذلك هذول ما أجزاء العلة بس هذول بعد العرف ما يحسبوهم يقولون فلان بنى هذا الحسينية بعد ما يجيبون اسم حج علي مثلا أنه هذا اجى هنا ثلاثة شهور بالصيف تعب هنا في هذا البناء يقولون لا هذا هيك كان فلان بنى هذه الحسينية هذا نظر الأخر شيخنا وأما حديث الاختيار فقد زعم قوم من المتكلمين أن الفاعل المختار كالإنسان مثلا بالنسبة إلى أفعاله الاختيارية علة تستوي نسبتها إلى الفعل والترك فله أن يرجح ما شاء منهما من غير إيجاب لتساوي النسبة بالنسبة إليه تساوي نسبة الفعل والترك بالنسبة إلى الإنسان وهو خطأ فليس الإنسان الفاعل باختياره علة تامة للفعل بل الإنسان بصفة كونه فاعلا اختياريا هو علة ناقصة وله علل ناقصة أخرى كالمادة وجودها وحضورها لدى الفاعل إنسان الآن يريد مثلا يألف كتاب يريد أنه يبني شيئا لابد المادة تكون حاضرة تحت يده وإلا ما يتمكن من تحققه ومن إيجاده واتحاد زمان حضورها مع زمان الفعل مثلا أنا كان عندي هذا التراب موجود للبناء ولكن قبل 10 سنوات أما الآن ما موجود هذا التراب عندي طب كيف أبني مفروض هذا التراب الموجود موجودا في زمانه صدور الفعل حتى أنا أستفيد منه واستقامة الجوارح الفعالة ومطاوعتها للفاعل والداعي إلى الفعل والإرادة وأمور أخرى كثيرة إذا اجتمعت صارت علة تامة يجب معها الفعل وأما الإنسان نفسه فجزء من أجزاء العلة التامة نسبة الفعل إليه بالإمكان دون الوجود لأنه علة ناقصة الفعل والمعلول يكون واجبا ولكن بالنسبة إلى علته التامة واجب لا بالنسبة إلى علته الناقصة والكلام في إيجاب العلة التامة لا مطلق العلة كلامنا ليس في مطلق العلة أعم من التامة والناقصة هذا جواب الأول جواب الثاني على أن جواب الذي يذكره السيد العلامة ثانيا أنه لو سلمنا أن الفاعل المختار هو العلة التامة كما يقول المتكلمون والفعل وتركه بالنسبة إليه سواء له يشاء أن يفعل وله يشاء أن يترك إذا كان هكذا نقول في الحقيقة لازم كلام المتكلمين إنكار العلية والمعلولية لماذا؟ من جهة يقولون أن الإنسان بصفة كونه فاعلا مختار علة تامة من جهة ثانية يصرحون أن الفعل وتركه بالنسبة إليه سواء خب بناء على هذا يعني هذه العلة التامة هذا الفاعل التام هذا الفاعل المختار له أن يفعل وله أن لا يفعل إذن ليست النسبة بين العلة التامة وبين الفعل والمعلول نسبة الضرورة والوجوب بل نسبة الإمكان هو إذا كانت النسبة نسبة الإمكان خب يجوز أن يصدر هذا الفعل من فاعل غير مختار أيضا من غير فاعل مختار أيضا لماذا؟ لأن هذا الفعل بالنسبة إلى غير الفاعل المختار أيضا على السواء ف فعله وتركه على السواء. فكما أنكم تفرضونه بالنسبة إلى الفاعل المختار بصفة أنه علة تامة على السواء فعله وتركه، خب كذلك بالنسبة إلى غيرهم يكون شنو؟ على السواء. فعلي بالنسبة لي على السواء، يعني أنا قادر على إتيانه وقادر على تركه. خب فعليا بالنسبة إلى زيد الذي ليس فاعلا مختارا له أيضا على السواء، يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، لأنه ممكن. حبنا أن على هذا عندما نقول الفاعل المختار هو العلة التامة، ومن جهة ثانية نحكم أن الفعل الصادر من الفاعل المختار يصدر عن إمكان لا عن وجوب، لأن الفاعل المختار بالنسبة إلى فعله مخير بين الإيجاد وبين الترك وعدم الإيجاد، لازمه أن نقول لا يوجد هناك أصلا نظام العلية والمعلولية، ولا صدر كل شيء من كل شيء. لماذا؟ لأنكم فرضتم العلة التامة مع إمكان المعلول لا مع وجوب المعلول. وفرض العلة التامة مع إمكان المعلول يعني في الحقيقة إنكار قانون العلية، وأنه سيصدر المعلول أو يمكن أن يصدر من كل شيء. لماذا؟ لأنه لا فرق بين أن نفرض مع المعلول العلة التامة، المعلول يبقى على حد الإمكان والتساوي، أو نفرض المعلول مع غير العلة التامة. هو في الحقيقة كما أن المعلول مع العلة التامة ممكن ومتساوي النسبة إلى الوجود والعدم، خب المعلول بالنسبة إلى غير العلة التامة أيضا كذلك. إذن المعلول لا خصوصية فيه أن نفرضه مع العلة التامة، المعلول يمكن أن يوجد مع العلة التامة ويمكن أن لا يوجد حسب كلامكم أن الإنسان فاعل مختار وعلة تامة، ولكن يمكن أن يفعل ويمكن أن لا يفعل. خب كذلك المعلول بالنسبة إلى غير العلة التامة يمكن أن يوجد معه ويمكن أن لا يوجد معه. وفي الحقيقة إنكار لقانون العلية، ولازمه جواز صدور كل معلول من كل شيء، سواء كان ذلك الشيء علة تامة للمعلول أو لم يكن. هذا الإشكال الثاني، في الحقيقة أدق من الإشكال الأول، على أن تجويز استواء نسبة الفاعل المختار إلى الفعل وعدمه، يعني إذا قلنا أن الفاعل المختار علة تامة كما يفرضه المتكلمون، إذا جوزنا هذا الاستواء وقلنا يجوز أن يكون الفعل متساوي النسبة إلى الوجود والعدم بالنسبة إلى من؟ إلى الفاعل المختار، على أن تجويز وإمكان استواء نسبة الفاعل المختار إلى الفعل وعدمه كما تزعمون أنتم المتكلمون إنكار في الواقع لرابطة العلية، لأن الفاعل المختار توصفونه بالعلة التامة، ومن جانب آخر تقولون أن فعله متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، وهذا حقيقته إنكار قانون العلية، لأن العلة التامة إذا لم تقتضي وجود المعلول والفعل، إذن أي شيء راح يقتضي وجوب وجود المعلول؟ فيبقى المعلول دائما على حد الإمكان، وبناء على هذا يعني في الحقيقة أنكرتم قانون العلية. المعلول يمكن أن يوجد مع العلة التامة ويمكن أن يوجد مع غير العلة التامة، فبقي المعلول دائما على حد الاستواء. ولازمه يعني ولازم هذا الإنكار تجويز علية كل شيء لكل شيء ومعلولية كل شيء لكل شيء، لأن هذه العلية الحقيقية والضرورة والوجوب الذي كان بين العلة التامة وبين المعلول أنتم أنكرتموها وقلتم بإمكان وجود المعلول مع وجود العلة التامة. إذن في الحقيقة يجوز أن يصدر المعلول ويتحقق من العلة التامة، ويمكن أن يصدر من غير علته التامة، لأنه باقي على حد الإمكان والاستواء، وهذا في الحقيقة إنكار لقانون العلية والمعلولية وصدور كل شيء من كل شيء. والحمد لله رب العالمين.